أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى مسألة 850. قال: لو غصب شيئا وصبغه بصبغه، فإن كان الباقي فيه من أثر الصبغ عرضا لا جرم له عرفا، كما هو الغالب في صبغ الأثواب ونحوها، لزمه رده كما هو، ولا شيء له إزاء صبغه التالف بالاستعمال، وليس له إزاء أثر الصبغ إلا برضا المالك، وليس له إزالة أثر الصبغ إلا برضا المالك، كما أن عليه دفع القرش لو نقص قيمته بالصبغ. سنجي مسألة كمثال. هذا غصب ثوب، نجيب المثال ثوب أهلي، وطبعا يصير الثوب، يصير الحائط، يصير البنك أخذ صبغه، مبرد أخذ صبغه، بيت أخذ صبغه، كنتور أخذ صبغه. المهم إحنا سرحنا نأخذ الثوب، كافي علينا مثال واحد، والباقي تطبقوا بعد. يقول: لو غصب شيئا كالثوب مثلا وصبغه بصبغه، يعني صبغ من عندي، يعني من نفسه، هو الغاصب عنده صبغ، لأنه تارة الصبغ من المغصوب منه، يعني غصب الثوب مالتي وصبغه بصبغي، يعني لا هو صبغه بصبغه، هو وصبغه بصبغي. فإن كان الباقي فيه من أثر الصبغ عرضا، هذا من يصبغ الثوب، تارة نقول الصبغ بقى بس أثر، يعني مو يعني شلون احنا نسميه اللون، اللون بقى، الصبغ راح. تارة لا، الصبغ باخي، يعني شلون واحد مثلا جاب قماش، ها، جاب فرشه وبويه، ها، او بنتلايت، وصبغ القماش بالبنتلايت او بالبويه، صار مثل القماش النايلون يلمع. بس لعله يجي يستفيد منه فد اعلان، فد شيء، شلون اعلان يكتبون على القماش. هذا شيء يسموه، هذا يسموه أثر، أكو أثر بالصبغ، يعني الصبغ ما راح كله، وإنما شنو، أكو أثر بقي. الأثر هذا إلى جرم، يعني لو فرضنا أكو نوع من الصبغ، طبعا هذين كل الأشياء دائما مثل به موجودة بالسوق، يعني مو قضية فرضيات، لا كلها موجودة. يعني لو افترضنا بأنه هذا الصبغ اللي ينصبغ به يقدر يجمعه ويبيع على فرض صبغه بماده، الماده بها جرم، بها ماده، وهاي الماده يقدر يجمعها الواحد. فعلى فرض جبت شفره وجمعت الصبغ كله، خليته بالقوطيه، قلت له هذا صبغك. او غصب مني فد زجاجه، والزجاجه صبغها بماده، ومن رجع لي، قلت له وخر الصبغ، وخره بالشفره، وخره واخذ الصبغ. هنا أنا ما عندنا مشكله اذا اخذ الصبغ، اذا قدر يفصل الصبغ عن المصبوغ. اما لو افترضنا لا، مثل الثوب القماش وينصبغ واللون يبقى، فهو غصب من عندي ثوب بورد، راح صبغه بلون اسود فصارت قطعه سوداء، فهنا هذا الأثر مال الصبغ غير لون القماش وما أقدر أوخره، فشنو حكمي؟ يقول: فإن كان الباقي فيه، في القماش المغصوب يعني، من أثر الصبغ عرضا لا جرم له، بس عرض لون، يعني ما بي جرم، ما بي مادة، ما بي مادة، كما هو الغالب في صبغ الأثواب ونحوها، لزمه رده كما هو، فيرجع ليها كما هو مصبوغ. أخذ المورد رجع ليها أسود مصبوغ بالصبغ. ولا شيء له إزاء صبغه التالف بالاستعمال. هذا الصبغ يعتبر تلف، الصبغ اللي خلاه تلف، فما يصير يقول انطيني فلوس الصبغ أنا صبغت لك، لأن هو الصبغ راح تلف. وليس له إزالة أثر الصبغ، قلت له أنا ما أنطيك فلوس الصبغ، فلوس اللون، قال لي لعد خلي انطيني يا أوخر اللون مالته، يذب علي قاصر شو شنو، المهم يوخر اللون ينطي. يقدر ياخذه ويوخر اللون من دون إجازة من المالك؟ يقول لا ما يقدر إلا كود يستأذن المالك. يا أبا مو هذا الصبغ مالته؟ يقول هذا مو صبغ، هذا لون أثر، هذا الصبغ تلف، الشيء اللي هو يملكه تلف، اللي هو الصبغ اللي بقى هو ما يملكه لونه. لذلك إذا أراد يوخر الصبغ يوخر اللون لازم يستأذن من المالك إلا برضا المالك. زين هاي انتهت. هسه لو فرضنا هذا منه صبغ قلت قيمته، كان قماش مورد وحلو وصبغه بالأسود، فأبو القماش يقول له هذا قماشي قبل الصبغ كان يسوى 10، هسه ورا الصبغ صار يسوى 8، فهنا لازم يدفع القماش ويدفع فوقه شنو 2000 مالت، يدفع 2 مالت العيب اللي صار اللي هو يشبه شنو، أشبه بالآس. كما أن عليه على الغاصب يعني دفع الأرش لو نقص، لو نقص قيمته قيمة هذا الشيء المقصود بالصرف، يعني هانت كل قيمته. وإن كان الباقي فيه مما له جرم عرفا، مثل ما مثلنا غصب له فد شيء زجاجي وصبغه، بس يقدر يوخر الصبغ، يقدر الصبغ يقدر يوخر. كالأصباغ الدهنية المتعارفة في طلي الأخشاب والحديد ونحوهما، فإن أمكن إزالته، إذا على الزجاج يقدر يجيب شفرة يوخره، كان له ذلك وليس للمالك منع. المالك ما يحق له يمنع، فيحق له يزيل الصبغ، ما يحق له للمالك أن يمنع. كما أن للمالك إلزامه به، إذا ما راد يزيل الصبغ يحق له للمالك يجبره، يجبر الغاصب يقول له وخر له الصبغ وطينيه. ولو ورد نقص على المقصود بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب، من وخر الصبغ صار نقص بالعين المقصوبة. الآن الخشب إذا يدون يوخرون الصبغ هذا الدملوك أو كذا يعني يصيب نقص بالخشب، فهنا يقول يعوض. ولو طلب مالك أن يملك أن يملكه الصبغ بعوض، بس المالك إجاش قال له يعني خلينا نقول واحد غصب كنتوب وراح صبغه ولونه وتعب عليه هواية، إجا المقصود منه قال له أنطيني كنتوب، قال له أوخر صبغي، قال له بيع لي الصبغ، قال له أنا أعطيك فرق الصبغ بس أنطيني أو لتوخر الصبغ مالك. هنا واجب على الغاصب أن يستجيب للمالك، يقول لا مو واجب، إذا عجبه يسلم الهياء مع الصبغ بأجرة أو بمبلغ مالي فلا بأس بذلك، ما عجبهم هو حر، لأنه الصبغ مالته ملكه، لأنه هذا اللي بالخشب مو لون وإنما مادة جرم صبغ، هو مالكه. حسا شو واحد يغصب لك أنت يخلي له يدات ويخلي له قفل، من يريد يرجعه يقول له أشيل القفالة، لكن يقول له أعطيك فلوس بس بقي القفالة واليدات. واجب على الغاصب هذا يستجيب له؟ لا، لأن القفالة واليدات ملاك ذاك، مو واجب على الغاصب أن يستجيب، لكن لو استجاب له ما به شيء. ولو طلب المالك أن يملكه الصبغ بعوض لم يجب عليه على الغاصب إجابته كالعكس، بأن وكذلك العكس يعني بأن يطلب الغاصب منه أن يملكه المقصود بقيمته أيضا لا يجب عليه ذلك. هذا إذا أمكن إزالة الصبغ، إذا كان ممكن إزالة الصبغ كما ذكرنا. وإن لم يمكن الإزالة، لا الصبغ بعد صحيح بيجرم بس ما يقدرون يزيلون، فإن ترهبا أو تراضيا على بقائه فالظاهر اشتراكهما في مالية المقصوب بالنسبة، يسمون شركاء فيبيعون هذا المقصوب ويشوفون نسبة الصبغ اشقد ياخذها الغاصب ونسبة الأصل اشقد ياخذها المقصوب منه. فلو كان التفاوت بين قيمته مصبوغا وقيمته غير مصبوغ بنسبة السدس كان اشتراكه مع المالك في ماليته بنسبة السدس أيضا. هذا إذا زادت قيمة المقصود. بعض الأوقات قيمة المقصود الزود، أما لو ما زادت قيمة المقصود بقت نفسه، وإلا فلو نقصت بذلك ضمن الغاصب النقص، ومع التساوي ليس عليه شيء. مع أوقات الصبغ ما يزود بالقيمة، أوقات الصبغ يزود بالقيمة، بعد أوقات الصبغ ينقص بالقيمة، وهكذا. يعني أمثلكم مثال بالخشب، واحد غصب كنتور صاج، قام راح صبغ بويه. إذا هو صاج يسوى له مثلا الكنتور 300 ألف، من نصبغ بالبويه صار يسوى شقد، صار يسوى 50 ألف، ما حد يشتري. زين إذا يوخرون هذا الصبغ الصاج ماله يروح يسقط يعني. فهنا الصبغ قلل من القيمة ما زود من القيمة، بينما لو غاصب هذا خلينا نقول مثلا خشب عادي معاكس عادي وصبغ بويه، لا يطلع كلش حلو يزداد قيمته. مسألة 851، لو صبغ المغصوب من شخص لصبغ مغصوب من آخر، يعني غصب الكنتور من هذا وباقي لصبغ من واحد لا وصبغه، فصار الصبغ مغصوب من واحد والكنتور مصبوغ، يعني العين مغصوبة من آخر. فإن كان الباقي فيه عرضا لا جرمان، يقول هذا الصبغ مثل الثوب قلنا ما إلى جرم، وإنما الصبغ تلف، ضمن لمالك الصبغ بدله، يروح المالك الصبغ يعطي بدله باعتبار تلف ما كله من المثل أو القيمة. وإن كان الباقي جرما إلى جرم يقدر يزيله، فله مطالبته بالبدل، فله منه فللمغصوب منه الصبغ، يعني اللي مبيوق منه الصبغ أن يطالبه بالبدل. فإن بدل له انطاهية صار الصبغ ملكا للغاصب، فالغاصب قام انطاق وطية صبغ الذاك، فالصبغ اللي على الحاجة صارت المن للغاصب، فيتفاوض ويا من بعد ويا من له العين المغصوبة، عفوا المغصوبة المصبوغة، المغصوبة المصبوغة، فيجري عليه ما تقدم في المسألة السابقة، نطبق عليه المسألة السابقة كله. وإن لم يطالب البدل واتفق مالك مع مالك المصبوغ على بقاء الصبغ، ما طالب بالبدل، قال له الصبغ من عندي والحاجة من ذاك، خلينا نصير شركاء، ذاك هم قبل يصير شريك ويا هذا صاحب الصبغ، فيبيعوها ويتفقوا. واتفق مع مالك المصبوغ يعني المغصوب الثوق على بقاء الصبغ، اشترك في ماليته بالنسب، وله أن يأخذ من الغاصب ما به التفاوت بين حصته منها وبين قيمة الصبغ قبل الاستعمال إن وجد. إذا أكو تفاوت بالصبغ هم يأخذ، مثلا قطعة الصبغ قبل الصبغ تسوى لها 2000 دينار، منهم صبغت صارت على الحائط أو القماش صارت تسوى شنو، يعني قيمة الصبغ هذا صارت أقل، فصار هنا شنو خسارة، فيضمن ما به التفاوت. هذا إذا زادت قيمة المغصوب بصبغه ولو نقصت ضمن الغاصب النقص كما يضمن بدل الصبغ لمالكه. مسألة 852، لو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختيار، بس أخذ شيء غصب وانخبط ويا اللي عنده، يعني غصب تمن وهو عنده تمن انخبطه، أو امتزج في يده بغير اختيار ومو باختياره صدفة انخبطه. بس هنا عندنا فرضيات، هاي الفرضيات هواية يعني بها تعداد. الفرضية الأولى، وعد المزيج موجودا واحدا لا خليطا من موجودات متعددة، فإن كان المزج بجنسه، يعني شلون تمن بتمن من نفس النوعية المزجين بحيث اللي يشوفه يقول واحد ما يقول اثنين، أو دهن بدهن وليس خليطة من موجودات متعددة، خليط موجودات هذا الخليط من موجودات متعددة مثل تمن وعدس وماش خبطة، لا خليطا من موجودات متعددة، فإن كان المزج بجنسه من نفس الجنس وكان متماثلين ليس أحدهما أجود من الآخر، تمن هندي بتمن هندي، ولا أرد تشاركا في المجموع بنسبة مالي ماليهم، فيصيرون شركاء في المجموع بالنسبة، فهذا عنده 3 كيلوات وذاك عنده 10، فيصيرون 13 كيلو، يبيعوهن ويقسمون الثمن على 13، هذا يأخذ 3 ذاك يأخذ 10، وليس على الغاصب غرامة بالمثل أو القيمة، بل الذي عليه هو عدم التصرف فيه. من يصير شريك بعد شي يصير ما عليه غرامة، لكن ما يحق له يتصرف إلا بإذن شريكه، تحول إلى شريك بعد غرامة ما. وليس على الغاصب غرامة بالمثل أو القيمة، بل الذي عليه هو عدم التصرف فيه إلا برضا المقصود منه والقبول بإفراز حصته منه. شو وقت ما ذاك يريد يفرز الحصة لازم يقبل ويوافق، والقبول بإفراز حصة يعني ويجب عليه القبول بإفراز الحصة عند الطلب وتسليمها إليه لو كان مطالبا بذلك، كما هو الحال في سائر الأموال المشتركة، كل الأموال المشتركة. المهم هذا المال يتحول من ملك من ملكين إلى ملك مشترك بيناتهم، يتفاوضون على إدارة هذا الملك، وإن مزج المقصود بما هو أجود منه، خلينا نقول تمن من هذا الهندي درجة أولى ويتمن هندي درجة ثالثة، أو تمن مثلا خلينا نقول غير شكل أو أردأ منه، فللمقصود منه أن يطالب الغاصب ببدل ماله، يقول له هذا تلف من خبط ويا الأردأ انتلف بعد ما إلك، خصوصا بالدهن يصير الدهن جيد ينباع الكيلو بعشرين، انخبط ويا دهن مو جيد صار القيمة مالته بخمسطعش عشرا ما حد يشتري، فهذا يقول له اعطيني بدلي لأنه أنا هذا أتلفت علي قيمة قلت بعد صار تلف، وله أن يقبل بالمشاركة. إذا عجبه يصير شريك هم شكوا بيها، شلون غصب من عندي دهن رديء خبطه ويا دهن الجيد صار سعري أزيد، فأنا من مصلحتي أصير ويا شريك، فصرت ويا شريك وأخذت حصتي. فلو خلط لتر من الزيت الرديء قيمته 5 دنانير بلتر من الزيت الجيد قيمته 10 دنانير وقبل المقصود منه الشركة، المقصود منه قال أنا أقبل أصير شريك، كان للأول ثلث المجموع، يعني يبيعوا يصير ثلثة للأول وثلثية للثاني، هذا إذا مزج المغصوب بجنسه إذا من نفس الجنس. وأما إذا مزجه بغير جنسه فإن كان فيما يعد معه تالفا، كما إذا مزج ماء الورد المغصوب بالزيت، زيت هذا خبطه ويا ماء الورد وهذا بعد ما إيش بغير جنسه بس ما إلى وجود بعد، وإن لم يكن كذلك كما لو خلط دقيق الحنطة بدقيق الشعير، طحين حنطة بطحين شعير خبطه، أو خلط الخل بالعسل، الخل خلط بالعسل، فالظاهر أنه بحكم الخلط بالأجود أو الأردى فشي يصير بين الشركة وبين أخذ البدل، فيتخير المغصوب منه بين أخذ البدل وبين رضا بالاشتراك في العين بنسبة المالية. مسألة 853، لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردى واختار المغصوب منه المشاركة، قال له رسول شريك وياك بنسبة المالية، ولكن كان قيمة المخلوط أنقص قيمة الخليطين، يعني أنقص، لو كان كل واحد واحدة حصته واحدة كان يحصل 10، من انخبط وصار شريك وباعه رجعت حصته 9، يعني خسر 1 سبب الخلط والشرك، ولكن كان قيمة المخلوط أنقص من قيمة الخليطين منفردين،
فورد بذلك النقص المالي على المغصوب منه. يقول الغاصب يضمن هذا النقص مصوصا.
لو كان ذاك المال ماله واحده ما مخبوط كان ما خسر هاي الخساره.
كما لو غصب، هسه المثال، كما لو غصب لتر من الزيت الجيد قيمته 10 دنانير وخلطه بلتر منه رديء قيمته 5 دنانير وبسبب الاختلاط صار قيمة اللترين 12 دينارا فصار حصة المغصوب منه بعد التقسيم لأنه إلى ثلثين يساوي 8 دنانير والحال أن زيته غير المخلوط يعني قبل الخلط يساوي كان يساوي 10 دنانير فنقص منه 2 فهذا النقص يغرمه الغاصب
يغرم هذا يتغرر.
مسألة 854
ترى هاي المسائل كلها تطبيقات يعني مو فكر جديد مو مسألة جديدة كلها تطبيقات التطبيقات لا حد لها وإنما هي تذكر كأمثلة ولا تطبيقات بالملايين كل واحد عنده بباله فتحاله خلي يطبقه المهم احنا نطينا القاعدة العامة والباقي عليه فهاي المسائل تطول وبيها هذا تفريعات كلها أمثلة إن احنا نسميها مصادير مو كل يعني هو الفقيه ما يبين لكم كل المسائل لأنه بالملايين.
مسألة 854 قال ما يعد من فوائد المغصوب من الأعيان الخارجية كالولد واللبن. الولد يعني البقرة ولدت غصبت أنا بقرة ولدت يسمون هذا شنو فائدة عينية خارجية واللبن يعني حليب البقر والشعر والثمر من كل المغصوب منه كله ترجع المغصوب منه فيجب على الغاصب رده إليه ما دام باقيا وإذا كان تالف ورد عوضه على تخدير تلفه. وأما منافعه الأخرى كسكن الدار وركوب الدابة فهي أيضا مضمونة على الغاصب سواء المستوفى منها والمفوتة دون الفائتة. الفائتة اللي هي مو بإرادة تارة هو بإرادة يفوت المنافع تارة لا هي فاتت عليه فاللي فاتت عليه وما استفاد منها مو هو السبب في تفويتها ما عليه غرامة واللي لا كان يقدر يستوفيها وما استوفاها لا هذا عليه غرامة. وكذا كل صفة حصلت في المغصوب لا بفعل الغاصب وأوجب زيادة قيمته ثم زالت يعني مو هو سواها هي صارت من كذا ثم زالت ونقصت بزوالها قيمته فإنه يضمنها وإن رد العين كما كان قبل الغصب على ما مر في مسألة 833. ولو زادت القيمة بزيادة صفة ثم زالت تلك الصفة ثم عادت الصفة بعينها لم يضمن قيمة الزيادة التالفة إلا إذا نقصت الزيادة الثانية عن الأولى فيضمن التفاوت. على فرض غصب له حاجة وهاي الحاجة ورا شهر زادت قيمته يعني صار بها صفة زادت قيمته وراها بشهر الصفة راحت رجعت القيمة كما هي هنا من يرجحها هاي الصفة اللي زادت ونقصت بجد وراحت يكون ضامن إلها يقول لا مو ضامن إلها. شوف ولو زادت القيمة بزيادة صفة يعني بسبب زيادة الصفة ثم زالت تلك الصفة ثم عادت الصفة بعينها لم يضمن قيمة الزيادة التالفة إلا إذا نقصت الزيادة الثانية عن الأولى الزيادة صارت أنقص من الأولى فلا يكون ضامنا. ولو زادت القيمة لنقص بعضه بعض الأوقات النقص فتشي تزداد القيمة بالعكس يعني هذا يمثلوه بالجوب بعض العيوب الصير بالرجل تزود قيمته ما تقلل يعني استخدم مثلكم مثال احنا يمثلون عندنا مثال واحد اشترى مثلا عبد هاي قبل ايام العبيد اشترى عبد عنده ايد زايدة يعني عنده 3 هذا ايادي سوى له عملية طبعا اشتراه ب10,000 سوى له عملية قصوا الزايدة صار رجل عادي معتدل هنا نقص لو ما نقص بس قيمته شنو زادت او يقطعون العورة مالته الذكرية فيقولون يزداد قيمته لانه يستفيدون منه بالبيوت مأمنين من عنده من ناحية القضايا الجنسية مثلا وهكذا. بعض الأوقات يقطعون العين تنقص بس تزداد قيمتها، هاي حالات نادرة ستقليل. ولو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعلى الغاصب دية الجناية، يعني الغاصب غصبه وقطع العضو الذكري مالته هذا عليه دية. ولو تجددت فيه صفة لا قيمة لها ثم زالت لم يضمنها، تجددت صفة ما لها قيمة ثم هاي الصفة زالت ما عليها ضمان، بينما لو تجددت صفة لها قيمة ثم زالت عليها ضمان. مسألة 855، لو حصلت فيه صفة لا بفعل الغاصب، طبعا حتى اللي سابقة ترى ما كانت بفعل الغاصب، يعني المسألة السابقة هم ليست بفعل الغاصب، بعدنا ما وصلنا إذا كانت الصفة بفعل الغاصب. لو حصلت فيه صفة لا بفعل الغاصب فزادت قيمته ثم زالت فنقصت، ثم حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته، لم يزل ضمان الزيادة الأولى ولم ينجب نقصانها بالزيادة الثانية. شلون؟ إنسان غصب حاجة وهاي الحاجة صار بها صفة زيادة، ثم الصفة يعني صار بها صفة جديدة زادت القيمة على أساس هاي الصفة، ثم زالت هاي الصفة نقصت القيمة، ثم صارت بها صفة أخرى غير الصفة القديمة الأولى وزادت القيمة. فمثلا غصب حاجة تسوى 10، صار بها صفة صارت تسوى 12، راحت الصفة صارت تسوى 10، اجت صفة أخرى صارت تسوى شنو 15، فمن ثم زالت هاي الصفة أو بقت الثانية رجعها الصاحبة، ذيك الصفة أم الثنين اللي اجت وراحت يكون ضامنا لها، يكون ضامنا لها. مسألة 856، لو غصب خمرا فصار خلا، غصب دبة خمر خلاها يما ورا أسبوع صارت خل حمضت، كان للمغصوب منه للغاصب العفو، كان للم يعني هذا يروح للمغصوب منه. ولو غصب حبا حنطة فزرعه، قام زرع، تخير المغصوب منه بين أخذ الزرع وبين مطالبة الحب، فيكون هو حر، لو يقول له اعطيني الحب اللي طشيت أريد بدله، لو يتقبل الزرع نفسه النبتات يأخذهن. ولو بدل له البدل، الغاصب قال له، قال له هاي بدل حبك اخصبت منك أنا 10 كيلوات حنطة، هاك هاي حنطة، صار المبدل اللي هو الزرع علما للغاصب بعد صار مطال بدل. وهكذا الحال لو غصب بيضا فاستفرخه أيضا نفس الشيء، غصب بيض خلاه نقففن طلع عن دجاجات، اجى قال له بيضي، قال له ذني دجاجة، قال له ذني الفراريج، فهذا لو ياخذ الفراريج لو شنو، لو يقول له انطيني بدل البيض مالتي لأنه أتلفته. وكاكل الحال لو غصب بيضا فاستفرخه أو غصب عصيرا عصير عنب فصار عنده خمرا ثم صار خلا، هم نفس القضية، العصير إلى قيمة، صار خمر ما إلى قيمة، بعدين صار خل إلى قيمة، فإما أن يأخذ الخل أو يأخذ شنو بدل العصير، عصير ماكو بعد يأخذ بدل. مسألة 857، لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى، لقح به الأنثى فأولدها، كان الولد لصاحب الأنثى مو لصاحب الذكر، وإن كان هو الغاصب وعليه أجرة الذراع، هذا إذا هذا التلقيح إلى أجرة، طبعا بالبيقرة إلى أجرة يأخذون أجرة التلقيح مع البقر فينطي بس الأجرة. مسألة 858، يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير، يعني مسلم غصب خنزير أو خمر من واحد مسيحي، زين هذا هذن الخمر والخنزير عند المسيحيين إلى قيمة والمسلم عندما إلى قيمة، يقول يروح يسأل المسيحيين بيش بيعون الخمر والخنزير، يقولوا له مثلا 10 دنانير ينطي، فيحسب قيمته مو عند المسلمين، عند المسيحيين عند الذميين، لأن حقهم محفوظ. شوفوا عدالة الإسلام، يضمن المسلم للذمي الخمر، يعني المسلم غصب خمر وخنزير من ذمي بقيمتهما عندهم عند الذميين مع الاستتار إذا كانوا مطبقين شروط الذمة، لأنه إحنا عندنا شروط ذمة، المسيح واليهود إذا يعيشوا يانا لازم ما يجوز له يشرب خمر بياكل خنزير علنا، بل بالسر لازم. وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه فيما اذا استولى عليهما لغرض صحيح. يعني اذا واحد مسلم غصب خمر، انتبهوا شوي المثال، مسلم غصب خمر من مسلم، زين اجينا على المسلم قال له انت ما لك ضمان، لانه هو الخمر حرام ما له قيمه عند المسلمين. قال انا ما مخلي على مود خمر، مخلي على مود اسوي خل، انا مسوي خمر حتى اسوي خل، فانتوا غصبتوه قبل لا يصير الخل. هذا شيء عبرون عنه خمر محترم عند المسلمين. ليش؟ لانه سيؤول الى الخل، فهذا الى قيمه، فيحسب ايش قد قيمته. اذا ما الى قيمه يحسب حق الاختصاص يسموه، فيكون ضامن لحق الاختصاص. فيما اذا استولى عليهما لغرض صحيح كتصنيع الخمر خلا او استعمالها دواء، هذا الغرض صحيح، فيجعل الخمر شنو؟ حلال هنا، لأنه سيؤول إلى الخمر. مسألة 859، جميع ما مر من الضمان وكيفيته وأحكامه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.